عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى, خطب بمنى بعد يوم العيد. في حديث آخر خطبنا وسط أيام التشريق, أي في اليوم الحادي عشر, بل في اليوم الثاني عشر, بل في اليوم الثاني عشر خطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغرض من هذه الخطبة أن يبين لهم أحكام التعجل وأحكام التأخر. إذن من الخطب في منى, بل من الخطب في الحج أو خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج كانت في عرفة. خطبهم في عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وخطبهم أيضا في أوسط أيام التشريق, وكان قد خطبهم قبل ذلك قبل أن يخرجوا من المدينة. في عرفة يبين لهم أحكام الحج, في وسط أيام التشريق يبين لهم أحكام التحلل, بل أحكام التعجل والتأخر وما يتعلق بذلك. قال وهو على راحلته, لعلها القصوى, فناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي القصوى, وفيه جواز الركوب على الراحلة. لماذا خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة؟ حتى يرتفع فيراه الناس ويسمعونه, وفيه دليل على أنه يستحب لمن أراد أن يعظ الناس أو أن يخطب الناس, يخطب الناس أن يكون على مكان مرتفع. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة يصعد المنبر أحيانا حينما يريد أن يعظ الناس أو أن يخطب الناس. ولا شك في مثل هذا الزمان لو أن أحدا صعد المنبر في موعظة ماذا به؟ سوف ينكرون عليه. لكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصعد المنبر في غير خطبة الجمعة في الخطب العارضة صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يخطب وأن يعظ وأن يوجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ولعابها يسيل على كتفه. اللعاب هو ما يخرج من الفم, والمقصود به لعاب الراحلة. قال ولعابها يسيل على كتفه. تلاحظون أن الرواية بالتخفيف مضبوطة عندكم أم لا؟ وإن شددت فيحتحت من الرواية كتفي بالتشديد. عندكم كل مضبوط عندكم بالتخفيف؟ بالتخفيف. إذن يحتمل على كتفي مفرد ويحتمل على كتفي بالتثنية. ساق هذا الحديث لبيان أن لعاب الإبل طاهر, لعاب الإبل طاهر, ويقاس على ذلك لعاب بقية الحيوانات المأكولة سواء كانت تمشي كبهيمة كبقية بهيمة الأنعام أو كانت مثلا تطير كسائر الطيور المباحة أو تمشي كالطيور التي تمشي كالدجاج. إذن لعابها ماذا به؟ طاهر. وكذلك عرقها, وأيضا الصواب أن أبوالها وأروادها طاهرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين في قصة الأورانيين أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. وجه الاستدلال أنه أمرهم يشربوا من أبوالها, هذا في باب الطب, وفي باب الطب لا يحرم تعاطي النجاسات لأنه ليس من باب الضرورة. ثم لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنهم أمرهم أن يتحرزوا عن ذلك وأن يغسلوا أفواههم وآنيتهم وثيابهم، فدل ذلك على طهارتها. ويقاس عليها أبوال بقية الحيوانات المأكولة. أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم عليه السلام وبركاته. ومرابض الغنم لا تخلو من بول ومن الروث، هذا يدل أيضا على طهارة أبوال وأرواث الغنم، وكذلك يقاس عليها بول وروث كل حيوان مأكول اللحم. قال: أخرجه أحمد والترمذي وصححه، صححه الترمذي، والحديث في إسناده شهر بن حوشب، وفيه كلام، لكن الحديث له شواهد، فمن شواهده حديث أنس عند ابن ماجه نحو حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه، وسند ابن ماجه حسن. إذن يقال تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى للحديث لعله لأجل شواهده، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها برواياته ذكره لبيان حكم المني، هل هو طاهر أم نجس، والأدلة التي ساقها ليبين لنا طهارته. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المني. كان هنا الظاهر والله أعلم أنها تفيد الدوام، لكن تفيد الدوام ماذا؟ إذا كان رطبا، لكن والدوام هذا يكون ليس دواما دائما إنما هو غالب، لأنه أيضا كان صلى الله عليه وسلم بل ما تلته صلى الله عليه وسلم في عود إذخر، بعود إذخر، يعني تلت المنية الرطب بعود إذخر، فلعله كان يعني تفوت الدوام والثلث يكون قليل. كان يغسل المني، قوله يغسل في الحديث الأخرى أنها كانت تفركه وتحكه، يحتمل أنه هو صلى الله عليه وسلم يغسل المني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص يزاول بعض مهن البيت في بيته، ويحتمل أيضا أنه يغسله أي عائشة، ونسبت الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه هو الآمر به، فإذا أمر شخص بشيء ينسب إليه الفعل مجاز، لماذا؟ لأنه هو الآمر به. فلذلك أسأل المثال، يقال مثلا: هذا المسجد بناه فلان أم لا؟ هل هو زاول البناء البناء بيده؟ لا، إنما هو أمر وتحمل تكلفة البناء فنسب إليه البناء مجازا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. استدل بعضهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني على نجاسة المني، على نجاسة المني. يقال أو الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت في الأحاديث الأخرى أنه كان يسلته بعود إذخر، وإذا سلك المني وهو رطب بعدد خرمانة بتبقى الرطوبة أم لا؟ ثم أيضا كان يفركه والفرك لا يزيل النجاسة. هذه واحدة. الثانية، غسل الشيء لا يدل على نجاسته، فلذلك يغسل من الأشياء المستقذرة وإن كانت طاهرة كالنخامة مثلا والبصاق. إذن الغسل لا يدل على النجاسة. كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم يصيبه المني، أي يصيب ثوبه بعد الجماع. والثوب في كلام العرب كل ما يلبس، سواء قميص أو إزار أو رداء أو عمامة أو غير ذلك مما يلبس، كله داخل في باب الثياب. وإن كان العرف عندنا الآن الثوب على القميص الطويل أم لا، لكن هذا عرف عندنا، لكن في كلام العرب كل ما يلبس ثوب، حتى هذا الشماغ ماذا يسمى؟ ثوب. قال: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني يخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ولا زال هذا الثوب رطبا من أثار الغسل. إذن فيه استحباب غسل المني. قوله ولمسلم، أي رواية لمسلم، قال متفق عليه، أي أخرج الشيخان هذه الرواية. قال ولمسلم، أي رواية لمسلم، لقد كنت، هنا يحمل الغسل الذي ذكر في الرواية، ذكرته في الرواية السابقة أن هي كانت تغسل، قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. كنت أي أنا أفركه، قد يكون الفرك بالأصابع أو باليدين، والفرك لا يزيل النجاسة، هذا مما يستدل به على طهارة المني. وكما ذكرت قبل قليل حديث السلت بالإذخرة يبقى فيه رطوبة، وأيضا المني هو أصل بني آدم، بل هو أصل خير الخلق وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالصواب أن المني طاهر وليس بنجس، لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. فلو أصاب الملابس أو الفرش فهو طاهر، لكن يستحب أن ينظف كما تنظف الأشياء المستقدرة على سبيل الاستحباب. أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فركا هذا ماذا نسميه؟ نعم لا نحويا إعرابا، ماذا نسميه؟ هو يفيد التأكيد، لكن ماذا نسميه؟ هو لا يفيد التأكيد، نعم، لكن نعم مصدر، نعم نسميه مفعول مطلق، أي مصدر. الغرض منه ماذا؟ التوكيد. الغرض منه ماذا؟ التوكيد. يفركه فركا، أفركه، بل أفركه فركا، يعني نفي المجاز، لنفي المجاز، وإلا قول أفركه كافي، لكن قالت فركا هذا يدل على أنه فرك باليد وليس غسل. قالت فيصلي فيه، أي يصلي في هذا الثوب. وفيه، وكما هو معلوم، أن الفرك لا يزيل المني. إذن هذه الرواية يستدل بها على طهارة المني من الرجل، وكذلك المني من المرأة. قال وفي لفظ له، أي لمسلم، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. لقد كنت أحكه يابسا، إذن كانت تارة ماذا بها؟ تفركه، وتارة إذا كان له جرم ظاهر ماذا به؟ تحكه بظفرها رضي الله تعالى عنها من ثوبه. كما هو أيضا معلوم أن الحك ماذا به؟ لا يزيله تماما. أيضا هذه الرواية يستدل بها على طهارة المني، فلو كان نجسا فلا بد من إزالته إزالة تامة. نعم إيه. وفيه خدمة الرجل بل خدمة المرأة لزوجها، فيه خدمة المرأة لزوجها. عائشة رضي الله تعالى عنها تطهر وتنظف ثياب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترجله أحيانا، تصنع له طعامه. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر تريدون الوجوب أم لا؟ نعم، وهذا هو الصواب، لأن الله عز وجل يقول في حق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن، إذن لهن شيء وعليهن شيء بالمعروف، أي بعرف الناس. والعرف في عهد التشريع ماذا به؟ أن النساء كن يخدم أم لا؟ ولو كانت الخدمة ليست واجبة على النساء لا ما كلف النساء بخدمة الرجال كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ولعله يأتي الكلام للبسط مثل هذه المسألة. ثم انتقل إلى الكلام على تطهير البول. قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل إن اسمه إياد، واشتهر رضي الله تعالى عنه بكنيته، والظاهر أنه ليس له إلا هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. ومن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من مواليه ثوبان رضي الله تعالى عنه، ومن الأحرار أنس رضي الله تعالى عنه، وإن كان بعض الصحابة أيضا كانوا يخدمونه كالمغيرة رضي الله تعالى عنه، وكعبد الله بن مسعود وغيرهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحديث له مناسبة، وهو حينما بال عليه سبطه الحسن والحسين فأرادوا أن يغسلوه، فذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية. يغسل أي يجب الغسل من بول الجارية، والجارية هي الأنثى ما لم تبلغ، وقد يطلق عليها مجازا أيضا بعد البلوغ. يغسل من بول الجارية، قوله من بول يخرج ماذا؟ يخرج الغائط، فالغائط يجب تطهيره من الذكر والأنثى من الصغير والكبير بإجماع أهل العلم. إذن الغائط نجس ويجب تطهيره بإجماع أهل العلم. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يرش أي ينضح نضح، يعني بمعنى يرطب المكان. والفرق بين الغسل وبين النضح أو الرش أن الغسل لابد أن يتقاطر الماء، لابد أن يسيل يجري الماء أدنى إسالة، أما الرش أو النضح فهو ترطيب المكان والمكاثرة فقط، ولا يلزم أن الماء يجري. قال: ويرش من بول الغلام. ويرش من بول الغلام، أيضا الغلام يطلق على الذكر ما لم يصل إلى حد البلوغ، وقد يطلق على البالغ مجازا. والمقصود هنا بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها أتت بصبي لها لم يأكل الطعام، والله ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فنضحه بالماء ولم يغسله. حديث قيس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حديث عائشة أيضا نحوه أيضا في الصحيحين. إذن قولها بول الغلام المقصود به الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، بمعنى لم يتغذى على الطعام ولا يطلب الطعام. ومن يطلب الطعام من قرابة الشهر الخامس بعض الصبيان يطلبوا ماذا به الطعام ويتغذون على الطعام. قوله يرش من بول الغلام استدل به بعض أهل العلم على أن بول الغلام طاهر، بدلالة الرش، والصواب أنه نجس لكن نجاسته مخففة. ما الحكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام الصغير؟ إذا المقصود الآن الذي يرش من هو؟ الصغير الذي لم يأكل الطعام، بمعنى أنه يتغذى على الحليب فقط، وليس المقصود أنه لا يدخل جوفه مطلقا طعام، لا، لأن الصبي يدخل جوفه في بعض الأحيان طعام، فلذلك يحنك عند الولادة أم لا يعطى شيء يسير، لكن الأصل أنه يتغذى بالحليب على الحليب ولا يتغذى على الأطعمة. من 5 أشهر تقريبا فما فوق من يطلب الطعام ويبدأ يتغذى على الطعام. ما الحكمة؟ أهل العلم يستنبطون حكم، ولنعلم أنها اجتهادية، فبعضهم بل ابن القيم رحمه الله تعالى وافقه وقل الشيخ محمد وغيره ذكر 3، بل لا أقول الحكمة بل العلة، من العلة من لا أقول العلة بل الحكمة. الحكمة فرق بين الحكمة وبين العلة. ما الحكمة بالتفريق بين بول الغلام وبين الجارية؟ قيل أن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية، فخفف فيه لأجل المشقة. إذن قيل أن بول الذكر والغلام ينتشر بخلاف بول الجارية، والظهر المعنى ظاهر لكم أم لا؟ ولا استفصل أم لا؟ ظاهر. قيل أن الناس غالبا يميلون إلى الذكر فيكثر حمله، فهنا تحصل مشقة بخلاف الأنثى، وليظل أن هذا التعليل عليه، بل يجعل الله عز وجل أقول للأنثى من الحب ومن أقول وقعا في القلب في بعضهم قد ما لا يحصل للذكر. أيضا قيل أن بول الأنثى فيه شيء من النتانة والنجاسة أشد من بول الذكر، فلذلك ناسب غسل بول الجارية والرش من بول الغلام. ومثل هذا فيما يبدو يحتاج أيضا إلى إثبات علمي، ويبقى تبقى هذه التعليلات اجتهادية. البعض يرى أن العلة تعبدية، وقد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم. التفريق لا بد من حكمة، لا بد من سبب، لكن هل يظهر لي والله أعلم أنها مما أخفاها الله عز وجل عنا فنؤمن بها ونعمل بها، ولكن الحكمة أو السبب في التفريق بين الغلام وبين الجارية إلى ربنا تبارك وتعالى، فنؤمن به، نقول كل من عند ربنا. يبقى أقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول أصل بني آدم أنه خلق من طين، والمرأة يعني نفس التعليل أشرت إليه قبل قليل. والمرأة أصلها من لحم لأن خلقت من ضلعادة، لكن هذا الأصل يعني هل الآن هذا يتعلق بآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، لكن ذريتهم هل تبقى هذه؟ هل يحتاج إلى؟ فلذلك هذا تعليل ابن قيم وغيره أنه يقول فيه نتانة أكثر من الذكر. سم كيف الحكم حديث أبي سام؟ أقول صحيح إن شاء الله. في لو تأملنا هذا الحديث مع الحديث الماضي تبين لنا أن النجاسة في تطهيرها ثلاثة أنواع. عندنا نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، فهذه لابد أن تطهر سبعة كما مر بنا، إحداهن بالتراب على التفصيل الذي مر بنا. وهل هي عامة للكلب كله أو خاصة بالولوغ؟ مر بنا الخلاف، وأن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر متعلق بالولوغ فقط، فبوله مثلا بول الكلب يغسل مرة واحدة وهكذا. الثاني نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش، وكذلك المذي كما يتمر بنا إن شاء الله يكفي فيه الرش اللي هو النضح، وما عدا ذلك نجاسة متوسطة تكفي فيها غسلة واحدة. كيف؟ بقدره الترطيب والمكاثرة فقط، يعني يكاثر بالماء ولا يلزم أن الماء يسيل، هذه يعني يأخذ له ماء ويرش رشا مجرد يكاثر فقط، يعني يجعل مثل هذا الماء على البول. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها متوسطة سائر النجاسات، المتوسطة هي سائر النجاسات. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض حينما سألته امرأة إحدانا ليس لها إلا ثوب تحيض فيه، فذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث قال في دم الحيض. الحيض هو الدم المعروف، وسيأتي إن شاء الله باب خاص في الحيض. يصيب الثوب أي يصيب ثوب المرأة، وكما تعلمون في السابق لم يكن كحال هذا الزمن، المرأة الآن نادر أن يصيبها دم ويصيب ثيابها، اللهم قد يصيب مثلا ما يتعلق بالسراويل. قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته، إذا كان له جرم تحته أي تحكه بالظفر حتى يزول الجرم، وكما هو معه. ثم قال ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، أم لا ما اكتفى بالحث النجاسة إذا كان لها جرم إذا أمكن إزالة الجرم يحكم بطهارة المحل، إذا أمكن إزالة الجرم يحكم بطهارة المحل. الثوب كما هو معلوم يتشرب النجاسة أم لا، لو حك هل يطهر الثوب؟ لا يطهر، أم لا تبقى بعض النجاسة متشربة للثوب. فعلى هذا لو وجد النجاسة مثلا على الرمل ثم قلعنا النجاسة ما الحكم؟ طهر. لو وجدنا مثلا نجاسة على جسم ثقيل كالزجاج مثلا أو كالسكين نحو ذلك، لو مسحناها وزال ذات النجاسة ما الحكم؟ يحكم بطهارتها. فلذلك مثلا سكين الجزار التي يذبح بها الدم المسوح نجس أم لا؟ إذا مسح ورجعت السكين كما هي ثقيلة لا يوجد أثر النجاسة ما الحكم؟ أصبح أنه يطهر. لماذا؟ لأن النجاسة عين مستخبثة شرعا، متى زالت زال حكمها. والقاعدة كما يقال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. السكين كانت طاهرة، لماذا نجسناها وحكمنا بنجاستها؟ لوجود هذا الدم المسفوح. إذا زال هذا الدم المسفوح ما الحكم؟ حكمنا بطهارتها سواء بغسل أو بمسح. قال تحته ثم تقرصه بالماء، تقرصه أي بين أصابعها. فإذا قرص بالماء ما الحكم؟ زالت النجاسة. قال ثم تنضحه، قيل المقصود هنا بالنضح أي الرش، وقيل لا المقصود به بالنضح الغسل. من قال به الرش؟ قال تقرصه بالماء، أصلا تطهر قبل ذلك لأنها غسلته بالماء وفركت ذلك أم لا. ثم قال إما على قول النضح هنا رش من باب ماذا؟ من باب إزالة الوساوس، أو يقال النضح هنا الغسل بالماء. فعلى كل حال إن قلنا النضح هنا الرش يكون طهر ماذا به قبل ذلك؟ بالقرص. وإن قلنا مقصودنا بالنضح هو الغسل يكون لم يطهر، فهنا صبت الماء عليه للطهارة. ثم تصلي فيه. الآن قال ثم تصلي فيه، إذن قبل ذلك تصلي فيه أو لا تصلي فيه؟ وهذا يدل على اشتراط الطهارة في ثياب المصلي، اشتراط الطهارة في ثياب المصلي، وسيأتي الكلام عليها. وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. لأما قوله تعالى وثيابك فطهر، فبعض المفسرين يرى أن الثياب هنا المعنوية وليست الحسية، ولباس التقوى ذلك خير، يكون الثياب المقصود بها أي الإيمان وما يتعلق به. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا الشرط. ثم تصلي فيه، ستصلي في أي شيء؟ في هذا الثوب. ما صفة هذا الثوب؟ كانت الأكمام قرابة الرسخ أم لا؟ وكذلك القدم، الظاهر هل تكون الأقدام مستورة؟ غالبا ما تكون مستورة أم لا؟ لأن المرأة ماذا بها؟ في بيتها سوف تعمل تحرك. فنأتي في هذا الدليل، استدل به بعض أهل العلم على أن المرأة إذا صلت يجوز لها أن تكشف كفيها وقدميها، أن تكشف كفيه وقدميه، لأن الثياب ماذا به؟ الثوب الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فيه ماذا به؟ يظهر الكفين ويظهر القدمين. تغطية الرأس يمر بنا إن شاء الله، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سيأتي الخلاف في رفعه ووقفه هل صحيح أم لا. إذن هذا تغطية الرأس أم لا. ولم أما حديث تصلي المرأة في الدرع، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يستمر بنا إن شاء الله، إنما هو من كلام سلمة وأيضا فيه ضعف. إذن الأصل ماذا به؟ أن المرأة سوف تغطي رأسها وتلبس هذا الثوب وتصلي فيه، إذا صلت فيه سوف يظهر الكفان ويظهر القدمان. إذا غطت المرأة قدميها وكفيها بصلاتها هذا حسن، هذا من باب الأحوط. لكن لو صلت وقد أظهرت الكفين والقدمين متعمدة فالذي يظهر لي والله أعلم الجواز لهذا الحديث. ثم أيضا قال في هذا الحديث تحته ثم تقرصه ثم تنضحه أم لا، ودم الحيض غالبا ثقيل يبقى فيه لون يبقى صفرة، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لا بد من إزالة اللون ويذهب، فهذا يدل على أن أثر لون النجاسة ماذا به لا يضر، إذا غسلت النجاسة وبقي لونها فقط ما الحكم؟ نحكم بطهارتها. مثل عندنا دم مسفوح غسلناه بقي شيء من الصفرة، الدم المسفوح ودم الحيض إذا غسل ماذا به غالبا يبقى في أثر، ما الحكم؟ نحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغسل هنا، والقاعدة ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك هذه الأشياء دل على أن الصفرة ماذا بها أو اللون ماذا به ليس له أثر. إذن إذا زال جرم النجاسة زال عين النجاسة وبقي مجرد لون ما الحكم؟ يحكم بطهارتها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر باستخدام منظف غير الماء في إزالة النجاسة، إذن يكفي ماذا؟ يكفي الماء، ولا يلزم أن يستخدم شيء آخر مع الماء يزيل النجاسة كالصابون مثلا في زمننا، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أشياء، مثلا على سبيل المثال كانوا يغسلون مثلا الثياب شيء مثلا بالإشنان أم لا، هو قال ومزيد، وما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا بالماء فقط. هذا يدل على أنه لا يشترط في إزالة النجاسات مطهر آخر غير الماء. نأتي لمسألة أخرى أيضا، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم لا؟ يعني الواحد منا الآن إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتوضأ بالماء، لا يمكن أن يتوضأ مثلا مثال بأحد المطهرات أو بمثلا أحد المواد الكيماوية أو بنزين أم لا أو ديزل أو نحو ذلك. إذا أراد الشخص أن يغسل يزيل النجاسة أن يطهر النجاسة هل يشترط الماء أم لا؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. الجمهور على ذلك من أدلتهم هذا الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الماء. من أدلتهم أيضا بول الأعرابي الذي مر بنا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالماء، أيضا قياسا على الوضوء، الوضوء عبادة بالماء، فكذلك إزالة الخبث عبادة. أيضا يقول ربنا عز وجل لم يبح للمتوضي التيمم إلا إذا لم يبح للمتوضي أن يتوضأ إلا بالماء، فإذا لم يجده عاد إلى التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما عاد إلى أشياء أخرى، فإذا لم يوجد الماء هنا يتيمم ولا يتوضأ بأشياء أخرى. أما بالنسبة للأحاديث التي وردت فيها التطهير بالماء فهو الموجود الميسور بخلاف الأشياء الأخرى فهي قليلة. أيضا الماء يسرع في الطهارة بخلاف غيره. أما بالنسبة للقياس على الوضوء نقول هذا قياس مع الفارق. الوضوء عبادة محضة، يعني أمر تعبدي محض بخلاف إزالة النجاسة. فلذلك الوضوء الصحيح تشترط فيه النية أم لا، وإزالة النجاسة لا تشترط فيها النية. فنقول إزالة النجاسة إزالة الخبث ليست من الأمور التعبدية المحضة، لا. ففرق بين الوضوء وبين إزالة النجاسة. فلذلك القول الثاني وهو الصواب وهو مذهب الأحناف ورواية عند الحنابلة وممن اختاره شيخ الإسلام أيضا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، جواز تطهير النجاسات بكل ما يزيل النجاسة إذا كان يقلع النجاسة ويزيل أينها فيعطى حكم الماء. للمعنى العام كما أسلفت قبل قليل أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، فمتى زالت زال حكمها. إذن لا ننظر للمزيل، إنما ننظر لوجود هذا الأذى وهذه هذا القدر، متى ما زال حكمنا بطهارته. فلذلك لو أن شخص علق ثوبه وهو متنجس ثم أتت السماء فأمطرت حكمنا بطهارته. أيضا شرع لقاضي الحاجة أن يستنجي بالماء أو أن يستجمر بحجارة ونحوها، والحجارة الآن إزالة نجاسة أم لا الاستنجاء، وهنا يزال بأي شيء بحجر ونحوه وليس بالماء. فلو كان يشترط لإزالة النجاسات الماء لم يجد الاستنجاء بالأحجار إلا مع عدم الماء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى استجمر بالأحجار مع وجود الماء كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. إذن الشارع أباح الاستجمار وهو تنظيف المحل وهو نجس، أباح بحجارة ونحوها، ولو كان يشترط الماء لما أباحه إلا مع عدم وجود الماء. أيضا في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره في خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين حينما خلع نعاله، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قال أذن وقدر، ثم وهذا هو الشاهد، قال فإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر بين عليه، فإن وجد فيهما أذن أو قدرا فليدلكهما وليصلي فيهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طهارة الأذى الذي يكون في النعلين أو النجاسة تكون في النعلين بالدلك في الأرض أم لا، وهذا تطهير بغير الماء، تطهير للخفين أو تطهير للنعلين بغير الماء. أيضا الوارد في تطهير حديث الذيل، وإن كانوا محل خلاف في صحة الحديث وضعفه، أن الذيل ذيل المرأة، وذيل المرأة هو ثوب يكون طويل تجره المرأة خلفها مبالغة في الستر، فإذا مر على أذى يطهره ما بعده. إذا ما الذي طهره؟ طهره التراب الذي بعده. إذن القول الثاني أنه لا يشترط الماء لتطهير النجاسات، فلا سيما في مثل هذا الزمان. أكون سلامة الله وبركاته. في مثل هذا الزمان مساك الله بخير، عندنا بعض المطهرات هي قد تكون أبلغ في التنظيف من الماء أم لا فلا بأس. يعني من ثمرة هذه المسألة في بعض الأحيان البعض يسأل يقول أذهب في بعض ملابسي خصوصا الصوفية فالماء غاسل لا تغسلها بالماء إنما تغسلها بخار وشيء من الديزل أم لا؟ فما الحكم؟ الحكم كما مر بنا لا يشترط الماء لتطهير النجاسات. لو فرض أن هذا ثياب متنجسة فلا يشترط الماء لتطهيرها. نرجع إلى أيضا فقه هذا الحديث. قال دم الحي لكن الآن حكم الدماء ولنبدأ أولا في حكم دماء الآدميين. حكم دماء الآدميين هل هي طاهرة أو نجسة؟ الدم إذا كان خارجا من القبل سواء كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة فهو نجس. إذا كان خارج من القبل فهو نجس لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولم يأذن بالصلاة به إلا بعد غسله فدل ذلك على أنه متنجس. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحاضة حديثها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن ذلك عرق وليس بحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وهذه استحاضة أم لا وحيض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم هذا أيضا يدل على نجاسة الدم الخارج من قبل المرأة. إذن الدم الخارج من قبل ماذا به نجس. أيضا أجمع أهل العلم على أن الدم إذا كان خارجا من قبل أو من دبر فهو نجس. إذن الدم إذا كان خارجا من قبل أو من دبر فهو نجس بإجماع أهل العلم. إذن هذا حكم دم الآدمي إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس بإجماع أهل العلم. بقي ماذا؟ إذن الدم الخارج من غير السبيلين من السبيلين ماذا به؟ ليس محل خلاف أم لا؟ المسألة الثانية وهي إذا كان خارجا من غير السبيلين كأن يكون خارج مثلا من رعاة أو من قطع مثلا جرح مثلا كان تجرح الشخص آلة حادة فحكم هذا الدم. هل هو نجس أم طاهر؟ أقول المسألة فيها خلاف. لما أقول المسألة فيها خلاف إذن لا نوافق على دعوة الإجماع وسوف أناقشها إن شاء الله الآن لأن بعض العلم ينقل ماذا أن الإجماع لعل يكون نقاش هذه المسألة إن شاء الله بعد الأذان. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسة الدماء عموما كما قلت لكم قبل قليل سوف أناقشها إن شاء الله. ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دماء الآدميين غير ما استثني قبل قليل. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. حديث جابر في صحيح البخاري. إذن الشهداء ماذا بهم؟ دفنوا في دمائهم، ولو كانت الدماء نجسة لغسلوا. فلذلك الحنابل عندهم رواية أن، وكذلك مذهب الأحناف، أن دم الشهيد في مكانه طاهر، أن دم الشهيد في مكان ماذا به طاهر. يقال الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ما الفرق بين دم يكون طاعنة مثلا في سبيل الله أو طاعنة ليست في سبيل الله سبب نزاع بين شخصين، كلاهما دم أم لا؟ والآلة هي الآلة. فإذا حكمنا أن هذا الدم الشهيد أنه طاهر، فكذلك الدم إذا كان خارج ليس بسبب جراحة في سبيله فهو أيضا طاهر، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. إذن هذا دليل. الدليل الثاني، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله ويجاهد معهم الصحابة، ويخرجون أقول تنزف أقول أجسادهم دماء من ضرب السيوف ومن رمي النبال والسهام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمرهم بغسل هذه الدماء مع عموم الحاجة إليها. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل ذلك والله على طهارة الدماء. أيضا كما مر بنا الأصل في الأشياء الطهارة، وخصوصا الآدمي المسلم، كما قال إن المؤمن لا ينجس أم لا، الأصل أنه طاهر والدم منه، فلا بد من دليل ينقل عن هذا الأصل، ولا يوجد دليل ينقل عن هذا الأصل. أيضا القياس على السمك، دم السمك ماذا به؟ طاهر، لأن ميتته ماذا به؟ طاهرة. وكذلك الآدمي ميتته طاهرة، فكذلك دمه والله أعلم طاهر. إذن هذه أهم الأدلة التي يستدل بها على طهارة دماء الآدميين، يخرج من ذلك ما خرج من السبيلين بالإجماع وبالنصوص التي ذكرتها قبل قليل. إذن دماء الآدميين إذا لم تكن خارجة من سبيلين ماذا بها؟ طاهرة. نأتي إلى مسألة الإجماع. نقل بعض العلم الإجماع على نجاسة الدماء عموما من الآدميين وغيرها. نقول أين الإجماع؟ دم الشهيد في محل ماذا به؟ مذهب الأحناف وروى عند الحنابل أنه طاهر أم لا؟ دم السمك ماذا به؟ محل خلاف، هل هو طاهر أو نجس؟ الدماء الباقية في العروق بعد الذبح ماذا بها؟ محل خلاف. إذن أين الإجماع؟ لا يوجد إجماع، وإلا لا شك لو وجد إجماع لكان حجة في ذلك. فلما لم يوجد إجماع هنا يقال الأقوى والأصوب والله أعلم أن دماء الآدميين طاهرة. انتهينا من دماء الآدميين، نأتي إلى دماء الحيوانات. الحيوان إذا كان غير مأكول اللحم، إذا كان غير مأكول اللحم، نقل ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على نجاسته، نقل إجماع أهل العلم على نجاسة دم الحيوان البري، يقول أجمع أهل العلم على نجاسة دم الحيوان البري. هنا يحمل على غير مأكول اللحم. نأتي إلى مأكول اللحم، عندنا الدم المسفوح. المتقدمون مجمعون على نجاسة الدم المسفوح، والمقصود الدم المسفوح هو الذي يخرج أثناء الذبح أو أثناء الصيد الرمي، هذا دم مسفوح.
إذن المتقدمون مجمعون على ذلك. نقل الخلاف عن بعض المتأخرين، نقل الخلاف عن الشوكاني رحمه الله تعالى أنه طاهر، حتى دم السحيرة أنه طاهر رحمه الله، لكن كما قلت لكم المتقدمون مجمعون على نجاسة الدم المسفوح. دليل الإجماع قول ربنا تبارك وتعالى، قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قول فإنه رجس يعود على المذكورات، ومن ذلك الدم المسفوح. ومن معاني الرجس النجس. إذن الدم المسفوح ماذا به؟ نجس، بدلالة الكتاب وأيضا إجماع المتقدمين. وعليكم السلام. ما عدا دم الدم المسفوح في الحيوان، طبعا الآن الحيوان المأكول، ما عدا الدم المسفوح هل هو طاهر أو نجس؟ المسألة أيضا خلافية، لعلي أنقل لكم عبارة ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، إن شئتم تكتبوها بحسن ويسطر تقريبا، قال: في اشتراطه جل ثناؤه، في الدم عند إعلامه عبادة تحريمه إياه، في اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه، تحريمه إياه المسفوح منه، تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره، السلام عليكم وبركاته، دون غيره الدليل الواضح أن ما لم يكن منه، الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس، فحلال غير نجس. إذن الآن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: ربنا عز وجل نص على أي شيء؟ على الدم المسفوح، وأخبر أنه رجس، والرجس ماذا به؟ على أنه النجس. حينما نص الله عز وجل على المسفوح وخصه، دل ذلك على أي شيء؟ على أن ما عدا المسفوح ماذا به؟ ليس رجسا ولا محرما أن يدنى منها ويقرب. فلذلك تجد الناس الآن يذبحون الذبيحة ثم يجعلون الإناء وفيه ماذا؟ اللحم، يتغير الماء أم لا، في بعضها يكون أحمر قاني، ومع ذلك لا يستنكفون من ذلك ويأكلونه ويرون أنه حلال. وكما معلوم ومر بنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع أم لا، وهنا لو قلنا الدم نجس أم لا، لا أصبح ماذا به؟ هذا الدم ماذا به؟ يجب غسله. طبعا بحسب رحمه رفعته يجب غسله ويرى أنه نجس، لكن الجمهور على خلافه. إذن عرفتم وجه استدلال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مسألة الدم، وهذا أيضا يرد مسألة الإجماع ابن جرير رحمه الله تعالى من المتقدمين أم لا، ليس متأخر، ومع ذلك يرى طهارة دم الحيوان مباح الأكل إذا ما عدا المسفوح. لعلنا الآن انتهينا من الكلام على الدماء أم لا؟ ظهر الأمر عندكم أو أعيد على عجل باختصار؟ طيب، الآن بالنسبة لدم الآدمي، دم الآدمي إن كان خارج من قبل أو دبر فهو نجس بإجماع العلم، دم الآدمي. ما عداه فهو طاهر على الصحيح لدم الشهيد. وذكرت حديث جابر وجه الاستدلال منه. لا زال المسلمون يصلون في جراحتهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يغسل الدماء التي تنزف منه. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فلا بد من دليل أن ينقل عن هذا الأصل، ولا يوجد دليل. أيضا القياس على دم السمك، فكلاهما ميتته طاهرة. الإجماع ليس فيه إجماع كما أسلفت قبل قليل، هذا بالنسبة للآدمي. الحيوان محرم الأكل، ذكرت قبل قليل أن ابن رشد نقل الإجماع على نجاسة الحيوان، نجاسة دم الحيوان البري، أم لا؟ نقل ابن رشد نجاسة دم الحيوان البري، وهذا يحمل على غير الماكل والله أعلم. أما بالنسبة لدم الحيوان الماكول فالمسفوح نجس بإجماع المتقدمين، المسفوح اللي يخرج من أثناء الذبح أو أثناء الرمي، إذا رمي الطائر وخرج منه دم بسبب هذا الرصاص فهذا الدم الخارج منه هو دم مسفوح نجس. ما عدا ذلك مر بنا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى حينما نص ربنا تبارك وتعالى أن الدم المسفوح نجس، دل أن ما عداه ماذا به؟ طاهر. هذا التفصيل فيما يتعلق بالدماء. طبعا مسألة الحيوان غير المأكول هل هو نجس أم لا، هذه مسألة أخرى ما أشرت إليها، هذه مسألة أخرى أم لا. يعني مثلا مثال الذئب، الفيل، الأسد، هل هي نجسة أو طاهرة؟ هذه مسألة أخرى ما أشرت إليها، أنا تكلمت على دمائها فقط. نعم، مر بنا أن ما يشق التحرز منه فهو طاهر في الحياة. نعم، لا كيف؟ لا لا، دمه وبوله نجس لأنه محرم الأكل، يدخل في باب المحرم الأكل، لكن هو طاهر في الحياة. لعلنا نأخذ حديث أبي هريرة. تم الترتيب على وجه الاستحباب، يعني الآن حال الناس الآن يأخذون الملابس المتلوثة مثلا بدم الحيض يجعلونها في الغسالة ثم تقوم الغسالة بتنظيفها، لا بأس، لكنهم كانوا يغسلون في أيديهم فلذلك ناسب مثل هذا. يعني بمعنى أنه لا يلزم المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تحطها في إصبعها، كما مر بنا النجاسة عين مستخبثة شرعا، متى زال زال حكمها، لو غمرت في الماء أو جعلته في إناء حتى زال حكمنا بطهارته. يحكم بطهارته، يحكم بطهارته. ناخذ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قالت خوله، خوله بنت يسار، في روايه للطبراني بنت حكيم، وعلى كل حال لا يتعلق الحكم بها لان ليست هي الراويه ايضا، انما هي سائله، لكن لو كانت هي الراويه ماذا نسمي قول خوله؟ لا لا، خوله صحيحه، لكن هنا حينما ذكر خوله ما قال بنت حكيم او يسار. نعم، لا، ماذا نسميه؟ مبهم او مهمل؟ مبهم او مهمل؟ نعم نعم نعم، مبهم او مهمل. انا قال خوله، ما قال بنت يسار ولا بنت حكيم. نعم نعم نعم، مهمل. المبهم هو الذي لم يسمى، عن رجل نحو ذلك هذا مباح. فإن لم يذهب الدم يعني أزالت غسلت دم الحيض لكن بقي اللون، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أثر ماذا؟ اللون. وهذا المعنى دل عليه حديث ماذا؟ أسمى أم لا؟ الذي مر بنا قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، إنما أمرها أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يذكر هل زال اللون أو لم يزل. قال أخرجه الترمذي، الحديث ما أخرجه الترمذي، أخرجه أبو داود وغيره، لكن لعل الحافظ رحمه الله تعالى كان يكتب من حفظه فهنا وقع مثل هذا الخطأ. قال وسنده ضعيف، سنده ضعيف بسبب أنه من رواية عبد الله بن لهيئة، وبعض أهل العلم يضعف رواية عبد الله بن لهيئة مطلقا، وبعضهم يصححها إذا كانت من طريق العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق عبد الله بن وهب، فلذلك من يصحح رواية بالله عن طريق العبادلة يصحح هذا الحديث. إذن بعض أهل العلم يصحح، لماذا؟ لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيئة، وابن لهيئة رحمه الله تعالى فيه ضعف، لا سيما بعد أن احترقت كتبه، وإلا هو قاضي إفريقيا أمار بالمعروف، لكن فضيلة الرجل شيء والحفظ والإتقان شيء آخر. قال وسنده ضعيف. أيضا جاء عند الحاكم أي توبع بن لهيئة عند الطبراني، توبع بن لهيئة عند الطبراني، لكن تابعه ضعيف أشد منه ضعفا، وقال خولة بنت حكيم. وعلى كل حال يظهر لي والله أعلم أن الحديث من جهة السند ضعيف، أما من جهة المعنى فصحيح، تشهد له القواعد العامة في الشريعة، ويشهد له حديث أسماء رضي الله تعالى عنها الذي مر بنا، حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. ونقف عند هذا القدر.